بسم الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام في استكمال الأحكام المرتبطة بالحج، وقد أنهينا ولله الحمد الأحكام المتعلقة بأجزاء الحج التي يترتب عليها فساد الحج وصحته، والكلام الآن في الواجبات التي تجب في الحج من باب الواجب في الواجب. كان ما تعرضناه آخر ما مضى عبارة عن طواف النساء، فقلنا بأن طواف النساء ليس واجبا للحج أو في الحج، بمعنى أن صحة الحج تتوقف عليه، وإنما وجوبه من باب تحليل النساء. وذكرنا بأنه لا فرق عندنا في ذلك في الوجوب للتحليل بين الرجال والنساء، فكما هو واجب على الرجال لحلية النساء لهم، واجب على النساء لحلية الرجال لهن أيضا ببيان مضى. يقع الكلام الآن في واجب آخر من الواجبات التي لا تعد من أجزاء الحج ولا من واجبات الحج التي يتوقف عليها صحته وفساده، وهو المبيت في منى والنفر من منى. أقول من الأعمال التي يؤتى بها أثناء أداء مناسك الحج البيتوت في منى ليلتي الحادي عشر والثاني عشر، وقلت بأن ذلك ليس من أجزاء الحج ولا من واجباته التي تتوقف صحة الحج عليها، هو واجب مستقل من باب الواجب في الواجب كلبس ثوبي الإحرام في الإحرام. فإن قدمنا هذا فيما مضى، لبس ثوبي الإحرام في الإحرام يعبر عنهما بالواجب المستقل، وإلا ليس من مقومات الإحرام لبس ثوبي الإحرام. يمكن أن يحرم من دون أن يلبس الثوبين، إلا أن ذلك من باب الواجب في الواجب. على أي حال، وفقا لهذا الأمر أقول لا يبطل الحج بترك البيتوتة في منى عمدا، وإنما هو واجب مستقل. يدلنا على أن البيتوتة في منى واجب مستقل وليس من أجزاء الحج أمران. أمر الأول، إن مقتضى الروايات الخاصة، إن مقتضى الروايات الناصة على أن موضع طواف النساء بعد واجبات الحج هو أن المبيت بمنى ليس من واجباته وأجزائه. لماذا؟ لأن موضع طواف النساء ليس بعد المبيت بحسب التسلسل، إذ يجوز الإتيان بطواف الحج والصلاة والسعي وطواف النساء والصلاة قبل البيتوتة في منى ليلة الحادي عشر، يعني مباشرة بعد الحلق يوم العاشر يمكنه أن ينزل إلى مكة فيقوم بأداء المناسك قبل ليلة الحادي عشر وقبل ليلة الثاني عشر. يستكشف من ذلك عدم كون البيتوتة جزءا من الحج، وإلا لو كانت البيتوتة جزءا من الحج كان الإتيان به بعد طواف الحج وصلاته والسعي وقبل المبيت في الحج، قبل المبيت في منى وليس بعده، مع أنك قد عرفت أنه قد أتم الحج. وبعبارة أوضح، لقد دلت النصوص عندنا على أن طواف النساء يؤتى به بعد كمال الحج، فقد أتم حجه وبقي عليه طواف للنساء. إذا كانت البيتوتة في منى واقعة بعد طواف النساء، فذاك يعني أن البيتوتة وقعت بعد تمام الحج، فيثبت المطلوب حينئذ. ده واحد. الأمر الثاني، إن ترك المبيت في منى والتواجد فيها عاملا ملتفتا إلى الحكم الشرعي لا يضر بالحج، وهذا دليل على عدم كون المبيت في منى من واجبات الحج. وإلا لو كان المبيت في منى من واجبات الحج كان تركه مع العلم والالتفات عامدا تركا للحاج. تستفاد صحة الحاج حتى وإن ترك البيتوتة في منى من نصوص عديدة دلت على صحة الحج من دون الإتيان بهذا الأمر. يدلنا على ذلك على سبيل المثال صحيحة معاوية بن عمار المذكورة في المتن واردة في المجلد 14 من مجلدات الوسائل، الباب 4 من أبواب زيارة البيت والعود إلى زيارة البيت، حديث الأول صفحة 249. محمد بن يعقوب الكلين عن علي بن إبراهيم القمي عن أبي، ده الطريق الأول. الطريق الثاني وعن محمد بن إسماعيل عن فضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار، للرواية طريقان، الأول صحيح أعلائي والثاني ضعيف على الأقوى بوقوع محمد بن إسماعيل إذا كان المقصود به النيشابوري كما لا يخفى، أو كونه مرددا بين النيشابوري والبرمكي وعدم إمكانية تمييز أحدهما على الآخر فيكون مرددا بين الثقة والضعيف، وهذا موجب أيضا لسقوط الرواية عن الاعتبار. يهمنا عندما يأتي إلى نهاية الرواية فيقول خب واصنع كما صنعت يوم دخلت مكة ثم أتي المروة فاصعد عليها وطف بينهما 7 أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، فإذا فعلت من الآن فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء أحرمت من إلا النساء، ثم ارجع إلى البيت وطف به أسبوعا آخر ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام، ثم قد أحللت من كل شيء شاهدنا وفرغت من حجك كله وكل شيء أحرمت من وفرغت من حجك كله وكل شيء أحرمت من ما تعرض إلى مسألة البيتوتة في منى. فلو كانت البيتوتة في منى أمرا معتبرا لكان ذلك موجبا أن ينص عليه، ما عبر فرغت من حجك كله، لأن ليس من الثابت أن يكون جميع الحجيج إتيانهم بمناسك مكة بعد مبيتهم ليلة 12 في منى وبعد النفر منها، من الممكن جدا أن يكون إتيان المناسك يوم 10 ليلة 11 يوم 11، فبالتالي لو كان المبيت في منى واجبا دخيلا في صحة الحج أو جزءا من أجزائه وواجباته نص الإمام عليه السلام عليه، عدم نص الإمام عليه السلام عليه كاشف عن كونه ليس من الأجزاء وأن تركه عمدا لا يضر بصحة الحاج. وبعبارة أخرى إن المستفاد من صحيحة معاوية بن عمار أن الحاج بمجرد أن يتم سعيه فقد أتم حجه. نعم من أجل تحليل النساء يحتاج إلى طواف النساء، أما بقية أعمال منى من مبيت ليلة 11 وليلة 12 ورمي الجمار يوم 11 و12 هذان واجبان مستقلان في الواجب وليسوا أجزاء من الحاج. يثبت إذن أن المبيت في منى واجب مستقل لا يوجب الإخلال به بطلان الحج أو فساد كما لا يخفى. هذا ما يذكر بداية. يقع الكلام بعد ذلك في الفرع الثاني مما أشار له المصنف. ذكر المصنف بأنه يجب على الحاج أن يبات ليلة 11 وليلة 12 في منى، ويدل على ذلك أمور، منها التمسك بقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه إلى آخر. تقرب دلالة هذه الآية القرآنية من خلال التمسك بقوله سبحانه وتعالى في أيام معدودات، فقد تضمنت النصوص المباركة تفسير أيام معدودات في الآية بأيام التشريق. مثلا عندنا في الوسائل مجلد 14 الباب 8 من أبواب العود إلى منى، حديث رقم 4 صفحة 271. محمد بن يعقوب كليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم، الرواية صحيحة أعلائية جدا، بناء على أن إبراهيم بن هاشم ثقة على الأقوى. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات، قال: التكبير في أيام التشريق. إذن الذكر يقصد به التكبير، والأيام المعدودات يقصد بها أيام التشريق. صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من يوم الثالث، وفي الأنصار 10 صلوات، فإذا نفر الناس النفر الأول أمسك أهل الأنصار، ومن أقام بمنى فصلى لها الظهر والعصر فليكبر. على أساس دلالتها على المدعى بأن المقصود من الذكر في الأيام المعدودات والتكبير في أيام التشريق فتكون واضحة. أطرح من هذه في الدلالة رواية زيد الشحام واردة في نفس الباب نفس المجلد حديث 3 صفحة 270. محمد بن علي بن الحسين صدوق عن أبيه عن محمد بن أحمد بن علي بن الصلت عن عبد الله بن الصلت عن يونس بن عبد الرحمن عن المفضل بن صالح، المفضل بن صالح المعروف بأبي جميلة كذاب، معدود من الكذابين الستة، عن زيد الشحام طبعا ممن روى عنه ابن أبي عمير، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات، قال: المعلومات، لأن في بعض الآية ويذكر اسم الله في أيام معلومات، المعلومات والمعدودات واحدة وهي أيام التشريق. أيضا هذه دلالتها على المدعى واضحة، لأن المقصود بالأيام المعدودات أيام التشريق. زين، فبناء على هذا سوف تقرب الدلالة، فيقال بأن المقصود بأيام المعدودات أيام التشريق، فعندها يقال بأنها تدل على اعتبار المبيت في منى في هذه الأيام. راح أشير بعد قليل. قد يستشكل في دلالة هذه الروايات ومن ثم في دلالة الآية القرآنية على المدعى، فيقال بأنه لا دلالة للآية الشريفة على المبيت في منى. أقصى ما يستفاد من الآية الشريفة وجوب ذكر الله سبحانه وتعالى في الأيام المعدودات، وهذا يتحقق بالتواجد في منى آنا ما من الليل وآنا ما من النهار، فإذا تواجد عندها عمد إلى ذكر الله عز وجل كما هو حقه. أما أنها تدل على لزوم المبيت فيها فليس واضحا، لكن يمكننا أن نقرب الاستدلال هكذا، نقول بأن المعتبر هو الإتيان بالتكبير عقيب كل فريضة فريضة من الصلوات، ولا يتصور أن يأتي بالتكبير عقيب فريضة الفجر في منى إلا إذا كان بائتا في منى. كيف؟ يعني يلزم أن يكون بائتا في مكة فيأتي إلى منى من أجل أن يصلي في منى، ثم بعد ذلك يقوم بالإتيان بالتكبيرات حينئذ، هذا قد يلزم منه عسر وحرج أو أن يصلي الفجر في مكة ثم يأتي بعد ذلك إلى منى من أجل أن يأتي بالتكبيرات في منى، يلزم من ذلك فصل طويل. فإذا بناء على أنه المعتبر الإتيان بالتكبيرات عقيب كل فريضة، وهذا لا يتصور إلا أن يأتي بالتكبيرات إلا أن يكون بائتا في منى حتى يتسنى له الإتيان بالتكبيرات. النتيجة الآية المباركة دلالتها على المدعى غير بعيدة لو لم تكن واضحة، إلا أن لا تقبلون بأن المعتبر هو التكبيرات عقيب كل فريضة فريضة. ده واحد. الدليل الثاني مما يمكن الاستدلال به على اعتبار البيتوتة في منى استمرار سيرة المسلمين على الالتزام العملي بذلك، والمعاملة معه معاملة الواجب، بل رؤيتهم لموضوع البيتوتة في منى رؤية الواجب. هذه السيرة سيرة متصلة بعصر المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، وهي ثابتة كما لا يخفى، فتكون سيرة متشرعية وليست قدمائية أو قديمة وليست حادثة تصلح للدليلية. دليل الثالث الذي يمكن الاستناد إليه في المقام على اعتبار البيتوتة في منى الاستناد إلى صحيحة معاوية بن عمار المذكورة في المتن واردة في الباب الأول من أبواب العود إلى منى، الحديث رقم 8 صفحة 254 مجلد 14 نقرة. وعنه محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى، لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى، فإن بت في غيرها فعليك دم، فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى، إلا أن يكون شغلك نسكك أو قد خرجت من مكة، وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها. أيضا دلالتها على لزوم المبيت في منى في الليلتين المذكورتين واضحة، لا تبت ليالي التشريق، طبيعي أنها ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر، هذا الأمر واضح جدا. خب إذن دل الدليل عندنا على اعتبار البيتوتة في منى، ولو لم يكن إلا الدليل الثالث وهو صحيحة معاوية بن عمار لكان ذلك كافيا. يقع الكلام بعد ذلك في التالي: قد عرفنا أنه يجب على الحاج المبيت في منى، وأن ذلك يكون في ليلة الحادي عشر والثاني عشر، إلا أن الكلام هل يلزمه أن يبات ليلة الثالث عشر أيضا في منى، أو لا يلزمه البيتوتة ليلة الثالث عشر في منى؟ أقول قد يلزمه في بعض الموارد أن يبات ليلة الثالث عشر في منى. متى؟ إذا لم يجتنب الصيد. ما لم يجتنب الصيد لزمه أن يبات ليلة الثالث عشر في منى أيضا. يدلنا على ذلك صحيحة معاوية حماد المذكورة في المتن واردة في المجلد 14 من الوسائل الباب 11 من أبواب العود الحديث رقم 3 صفحة 279 وبإسناده عطف على المتقدم محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن حماد صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر الأول. طبعا دائما وأبدا التعبير بالنفر الأول إشارة إلى النفر يوم الثاني عشر بعد الزوال، والتعبير بالنفر الثاني إشارة إلى بيتوتة ليلة الثالث عشر في منى. ومن نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس، وهو قوله قول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه إلى أن يقول لمن اتقى فقال اتقى الصيد. فتدل هذه الرواية على اعتبار شنو؟ تدل هذه الرواية على أن من اتقى الصيد جاز له النفر من منى يوم الثاني عشر، أما من لم يتق لا يجوز له ذلك، بل عليه أن يبقى في منى لغاية يوم الثالث عشر. نعم، قد يناقش في سند هذه الرواية من جهة أنها قد اشتملت على محمد بن يحيى، أقرأ السند، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن حماد، قد يناقش في سندها من جهة وقوع محمد بن يحيى في سندها الذي يروي عن محمد بن عيسى وهو يروي عن حماد، بحسب الطبقة يتردد محمد بن يحيى بين ثلاثة أفراد، بين محمد بن يحيى الخزاز ومحمد بن يحيى الخثعمي ومحمد بن يحيى الصيرفي، والثلاثة مختلفون من حيث الوثاقة وعدمها، فليسوا بذلك سواء، بمعنى قد نص على وثاقة بعض منهم ولم ينص على وثاقة البقية، فنص على وثاقة الخزاز والخثعمي ولم ينص على وثاقة الصيرفي. فعندها إذا كان الواقع في السند فعندها سوف يكون الواقع في السند مرددا بين الثقة وغيره، لأن الراوية مشترك بين الثقة وغير الثقة، مع عدم حصول التمييز يبنى عندها على سقوط الرواية عن الحجية والاعتبار. وبعبارة ثانية، مقتضى وجود الثلاثة في طبقة واحدة وعدم إمكانية التمييز بينهم يوجب سقوط النص عن الحجية. المصنف حفظه الله حكم بصحة الرواية، لماذا؟ قال وبالتالي إمكانية الاعتماد عليها، استند في ذلك إلى وجود انصراف، قال في مثل هكذا موارد إذا كان الأمر مرددا بين أكثر من شخص، شخصين أو ثلاثة في طبقة واحدة وكان بينهم ثقة وغير ثقة فإننا نلجأ إلى تطبيق الانصراف، إن كان في المقام انصراف عولنا على الانصراف. الانصراف لمن؟ عادة الانصراف يكون للشخص المشهور، الانصراف يكون للشخص صاحب الكتاب، الانصراف يكون للشخص الأكثر معروفية، الانصراف يكون للشخص الأكثر رواية. بالنتيجة هناك موجبات تدعو إلى حصول انصراف الذهن عند سماع الاسم إلى شخص معين. لو جئنا نطبق في المقام، من يمكن أن يحصل الانصراف إليه من الثلاثة عند سماع اسمه؟ يقول المصنف بأن الانصراف في المقام إلى الخزاز، لأن الخزاز شخص مشهور صاحب كتاب، فينصرف الذهن عند ذكره بدون قيد ولا شرط إليه لسبب لما ذكرناه في شهرته صاحب كتاب أو ما شابه. طبعا الذي ذكر المصنف هو منهج سيدنا الخوئي قدس الله تربته الطاهرة. غالبا سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه يلتزم بمثل هكذا موارد أو بمثل هكذا أمر، لكن البناء على هذه القضية طبعا تحتاج إلى تتبع. والمشكلة قد تدعي أن في البين شهرة، الشهرة عند من؟ عند العامة والخاصة أم عند العامة دون الخاصة أم عند الخاصة دون العامة؟ وبعبارة أخرى قد نجد شخصا مشهورا عند العامة ومشهور شخص آخر مشهور عند الخاصة، فهذا هل يوجب انصراف؟ ومن إلى من سوف ينصرف؟ الكتاب أيضا، هذا قد لا يكون صاحب كتاب لكنه يكون كثير الرواية. وبالتالي أقول هذه القاعدة التي طبقها سيدنا قدس سره في معجمه كثيرا ليست بمثابة القاعدة المضطردة التي يمكن الاعتماد عليها بصورة كلية، بل يبدو لي أن المقام متفاوت من مورد إلى مورد. إذا كان المدار على الانصراف فلا بد من ملاحظة تحقق الانصراف، ثم بعد ذلك ملاحظة مناشئ الانصراف هل هي متوفرة أو لا في مقام التطبيق. على أي حال، الرواية لو بني على اعتبارها ناظر والأمر سهل كما لا يخفى. يقع الكلام بعد ذلك في أمر وهو ما اختلف فيه أصحابنا. وقع الخلاف بين الأصحاب في تحديد المقصود من الاتقاء، لمن اتقى؟ قالت الآية القرآنية خب لمن اتقى، زين ما هو المقصود بالاتقاء؟ وقع الخلاف بين الأصحاب في تحديد المقصود بالاتقاء، هل هو مختص بالاتقاء من الصيد بخصوصا، أم أنه يعم الاتقاء من النساء أيضا، أم أنه أكثر من ذلك؟ عندنا احتمالات لعلها أربعة أو خمسة. احتمال الأول أن ينحصر المقصود بالاتقاء في خصوص الاتقاء من الصيد، وعليه لو لم يتقي غيره من محرمات الإحرام لم يكن ذلك موجبا لمبيته ليلة الثالث عشر في منى. احتمال الثاني أن يكون المقصود من الاتقاء عدم حصره في الاتقاء من الصيد، بل يلزمه الاتقاء من النساء أيضا، فلو لم يتقيهم وجب عليه البقاء ليلة الثالث عشر في منى. احتمال الثالث إن الاتقاء يشمل كل محرمات الإحرام فيلزمه أن يتقيها بأكملها، ولهذا لو فعل أي واحد من محرمات الإحرام لزمه أن يبات ليلة الثالث عشر في منى. احتمال الرابع ما اختاره المحقق النائيني قدس الله تربته الطاهرة في المناسك، من أن الاتقاء اجتناب كل كبيرة، من ارتكب كبيرة من الكبائر عليه أن يبات في منى لأنه لم يتقي، على الأحوط وجوبا حتى لو لم تكن تلك الكبيرة من محرمات الإحرام. مثلا استغاب شخصا أو نم شخصا أو قذف شخصا، مع أن لا الغيبة ولا النميمة مثلا من محرمات الإحرام، لكن لما كانت من الكبائر إذا انطبق عليه أنه لم يتقي، ففي مثل هذه الحالة وجب عليه أن يبات في منى ليلة الثالث عشر على الأحوط وجوبا. احتمال الخامس والأخير أن المبيت في منى ليلة الثالث عشر واجب على الصرورة مطلقا، سواء اتقى الصيد أم لم يتقى، اتقى النساء أم لم يتقها، اتقى محرمات الإحرام أم لم يتقها، اتقى الكبائر أم لم يتقها. مجرد انطباق عنوان الصرورة عليه يلزمه بالبقاء في منى ليلة الثالث عشر وينفر يوم الثالث عشر. الدليل قد تضمن وجوب ذلك لمن لم يتقي الصيد، خب لمن لم يتقي الصيد، أما غير ذلك من المحتملات الأخرى فلا يعرف لها مستند، ولو وجد لبعضها مستند فإنه مستند ضعيف. إذن يتعين على من لم يتقي الصيد أن يبات في منى ليلة الثالث عشر، انتهى. يقع الكلام بعد ذلك في فرع آخر، أقول يتعين على من جاز له النفر من منى يوم الثاني عشر أن يكون خروجه منها بعد الزوال وقبل الغروب، بمعنى لا يجوز لمن جاز له النفر من منى أن ينفر قبل الزوال، كما لا يجوز له أن يؤخر النفر منها إلى بعد الغروب. يدلنا على ما ذكر صحيحة الحلبي المذكورة في المتن واردة في المجلد الرابع عشر من مجلدات الوسائل الباب العاشر من أبواب العود إلى منى الحديث الأول صفحة 277 محمد بن يعقوب كليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس فإن أدركه المساء بات ولم ينفر. تقريب دلالتها على المدعى بالمطابقة، فإن المستفاد منها أنه لا يجوز النفر قبل الزوال لقوله عليه السلام من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس، وتدل بالدلالة الالتزامية على جواز النفر يوم الثالث عشر قبل الزوال، وعلى أساس فإن أدركه المساء بات ولم ينفر، فمن قوله من تعجل في يومين يعني من لم يتعجل في يومين يجوز له النفر قبل زوال الشمس، فدلالتها على المدعى واضحة. في مقابل هذه الصحيحة وهي صحيحة الحلبي يوجد عندنا ماذا؟ يوجد عندنا رواية لزرارة وهي مذكورة في المتن واردة في الباب الرابع عشر من أبواب المجلد الرابع عشر من الوسائل باب تسعة من أبواب العود إلى منى حديث 11 صفحة 277 محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن منصور عن علي بن أصباط عن سليمان بن أبي زينب عن حريث عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا بأس تفسو أن ينفر الرجل في النفر الأول يعني متى؟ ثاني عشر قبل الزوال. أيضا دلالتها على جواز النفر قبل الزوال واضحة، لما كررنا أو ذكرنا أن المقصود بالنفر الأول فيها هو النفر يوم الثاني عشر، ويقصد بالنفر الثاني هو النفر يوم الثالث عشر. إذن تدل الرواية على ذلك. عليه سوف تقع المعارضة بين صحيحة الحلبي التي دلت على عدم جواز النفر قبل الزوال يوم الثاني عشر وأن النفر بعد الزوال، وبين رواية زرارة التي دلت على جواز النفر يوم الثاني عشر قبل الزوال وأنه لا يجب التأخير إلى ما بعد الزوال، تقع المعارضة بينهما حينئذ. إلا أن المقرر في الأصول أن المعارضة فرع حجية، فما لم يكن الخبران حجة لا تقع المعارضة بينهما، وهذا ما نفتقده في مقامنا، فإن رواية زرارة ساقطة عن الاعتبار والحجية لأنها قد اشتملت على سليمان بن أبي زينب، وسليمان بن أبي زينب مجهول الحال ما لا يمكن لا يبنى على وثاقته، ما دام مجهول الحال لا يبنى على وثاقته لن تصلح رواية زرارة لمعارضة ماذا؟ صحيحة الحلبي، وبالتالي ما دامت لن تصلح للمعارضة سوف تسقط عن الاعتبار. بل لو أن أحدكم قال بأننا يمكن أن نوثق سليمان بن زينب لرواية علي بن أصباط عنه، وعلي بن أصباط من الأجلاء الذين لا يتصور فيهم أن يروي عن شخص ليس ثقة، لأن الجليل لا يروي عن غير الثقة، فسيبنى على وثاقة سليمان بن أبي زينب. قلت لو فرضنا أن رواية سليمان بن أبي زينب صارت معتبرة وحجة أمكننا أن نرفع اليد عن هذه الرواية بأنها مهجورة من قبل الأصحاب، إذ لم نقف على أحد من أصحابنا قد عمل بهذه الرواية، هجرانها من قبل الأصحاب وعدم عمل أحد منهم بها موجب لسقوطها عن الاعتبار والحجية. يمكن شيخ محمد أن يقول لا، هذا الهجران لا يؤثر. لماذا يا شيخنا؟ يقول لأن هذا هجران صناعي، ذكرنا بأن الإعراض إذا كان إعراضا صراعيا ناجما من وجود معارضة دليل، ولعل الأصحاب قدموا الدليل الأول ورفعوا اليد عن الدليل الثاني، فإن هذا الإعراض عن الدليل الثاني لا يوجب سقوطه عن الحجية بدعوى أن إعراض المشهور عن الرواية صحيحة السند يوجب سقوطها وضعفها. ما يمكن ذا الكلام، هذا ترجيح في الحقيقة، وبالتالي نعبر عنها إعراض صناعي لا يؤثر. لعل الشيخ يقول هكذا بأن الأصحاب لم يعرضوا عن رواية زرارة، وإنما قدموا صحيحة الحلبي ورفعوا اليد عن رواية زرارة، فلا يكون هذا الإعراض موجبا لسقوطها عن الاعتبار. وسليمان بن أبي زينب مجهول الحال يمكن البناء على وثاقة لرواية علي بن أصباط عنه، فبالتالي ستقع المعارضة بين الروايتين. طيب، هنا يأتينا الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه، يقول شيخنا الطوسي قدس الله تربته الطاهرة: يمكننا أن نجمع بين الروايتين جمعا عرفيا، فنحن الرواية زرارة التي تضمنت جواز النفر يوم الثاني عشر قبل الزوال على الاضطرار، ونبقي صحيحة الحلبي على حالها من دون أن نجري فيها أي تغيير أو تصرف. صار واضح كلام إن شاء الله؟ طيب، هذا إذن الكلام في هذا الجانب. يقع الحديث بعد ذلك في فرع جديد، وهو يجب البقاء في منى على من لم يخرج منها بعد زوال يوم الثاني عشر حتى حل عليه الغروب، يعني من غابت عليه شمس يوم الثاني عشر وهو لا زال باقيا في منى فدخلت عليه ليلة الثالث عشر يلزمه البيتوتة في منى ولا يجوز له أن يخرج منها. يتخير في النفر منها يوم الثالث عشر إما صباحا إن شاء أو بعد الزوال إن أراد. خب، يدلنا على ذلك صحيحة الحلبي المذكورة في الفرع السابق، أشرنا لها قبل قليل، موجودة في الباب عشر من أبواب العود إلى منى، حديث رقم واحد صفحة 277، وهي موجودة في كلام المصنف في الفرع رقم أربعة صفحة 502 فما بعد. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس، فإن أدركه المساء بات ولم ينفر. خب، أدركه المساء بات ولم ينفر، طيب متى ينفر؟ قلنا قبل قليل بالدلالة الالتزامية: من تعجل لا ينفر حتى تزول الشمس، أما من لم يتعجل فإن وقت النفر له مفتوح، إن شاء أن ينفر صباحا وإن شاء أن ينفر عند الزوال أو بعد الزوال أو العصر وما شابه. فإذا ما فيها أي تحديد بهذا الأمر بهذه الكيفية، إن شاء يختار. قوله عليه السلام فإن أدركه المساء يدل على أن من دخل عليه الليل وهو في منى وجب عليه البيتوتة حينئذ، وقوله قبل قليل ومن تعجل في يومين إشارة إلى أنه وقت النفر مخصوص بهؤلاء عند بعد الزوال، أما من لم يتعجل الوقت مخير بالنسبة إليه. من كلامي واضح؟ يقع الكلام بعد ذلك في مقدار ما يباته الحاج في منى. قلنا بأن الحاج ملزم أن يبات ليلة الحادي عشر أن يبات ليلة الثاني عشر، هل يلزمه أن يبات في منى تمام الليل من الغروب إلى طلوع الفجر أو يكفيه أن يبات بعض الليل؟ أقول لا يجب على الحاج البيتوتة في منى مجموع الليل يعني لأكمله، بل يجوز له أن يمكث فيها من أول الليل إلى منتصف الليل ثم بعد ذلك ينصرف. أو أن يمكث فيها من منتصف الليل إلى الفجر ثم بعد ذلك ينصرف. مقتضى ما ذكرنا أنه يجوز له الخروج بعد منتصف الليل من منى. طبعا هذا ما اختاره المصنف تبعا للحلبي، حيث اختار تخيير الحاج بين النصف الأول والنصف الثاني من الأخير. أما المشهور من أصحابنا فقد اختاروا وجوب البيتوتة من أول الليل إلى نصفه. يعني لاحظوا، متفق علماؤنا على عدم وجوب البيتوتة بأكمل الليل في منى، إنما الخلاف بينهم أن البيتوتة من أول الليل إلى منتصف الليل، أو أنه مخير بين أول الليل إلى منتصفه وبين منتصفه إلى طلوع الفجر. لعل دليل المشهور هو أن لفظة البيتوتة والمبيت ينصرف منها عند إطلاقها بقاء مجموع الليل وتمامه، فيكون المراد من المبيت في منى والبيتوتة في منى بقاء مجموع الليل وتمامه في منى. هذا الوجه لو سلمنا به وقبلنا بهذا الانصراف فإنه يلزمنا رفع اليد عنه بما دل على جواز الخروج من منى بعد منتصف الليل. عندنا صحيحة معاوية بن عمار والتي تقدمت في الفرع الثاني عندما كنا نتحدث عن المبيت في منى صفحة 501. لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى، شاهدنا، فإن بت في غيرها فعليك دم. الآن فإن خرجت أول الليل فلا ينتصف الليل إلا وأنت في منى، إلا أن يكون شغلك نسكك أو قد خرجت من منى من مكة، شاهدنا. وإن خرجت بعد منتصف الليل بعد نصف الليل فلا يضرك أن تصبح في غيرها. وإن خرجت بعد نصف الليل واضح في أنك يجوز لك أن تخرج بعد منتصف الليل، خروجك بعد منتصف الليل هو عين الكلام ومحل البحث كما لا يخفى. إذن يستفاد من هذا فرض القضيتين الشرطيتين في الرواية بالإضافة إلى خروج أول الليل والخروج بعد نصف الليل ظاهر في ماذا؟ ظاهر في جواز كلا الخروجين، وهو لا ينطبق إلا على التخيير بعد النهي عن المبيت ليالي التشريق في غير منى. فيستفاد من ذلك أن المقام مقام تخيير، إن شاء أن يكون أول الليل وإن شاء أن يكون آخر الليل. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى الحديث عن المستثنين من المبيت في منى، فيذكر مجموعة ممن يستثنون من المبيت في منى. من الذي يستثنى من المبيت فيها؟ يأتي عليه الكلام والحمد لله.